أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في باب العقد الفاسد أن نتحدث في ملفات. الملف الأول أن العين تضمن أو لا تضمن، دخل في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا بلحاظ العين. الأمر الثاني أنه هل يجب على المشتري أن يرد العين بعد انكشاف فساد المعاملة؟ الجواب نعم، تكليفا يجب الرد فورا بلا تأخير، بل لا بد أن يتحمل مؤنة الرد أيضا. وبين مستندات المسألة. يقع الكلام اليوم في الملف الثالث وهو المنافع المستوفاة. يعني شنو المنافع المستوفاة؟ يعني أنا اشتريت منك بيت وأجيت العجز بالبيت لمدة سنة، بعد سنة اتضح أن العقد الذي أجريت وياه عقد فاسد. طب العين ملك إلك ولا بد أن ترد فورا. الآن المنافع التي استوفيتها في خلال السنة، هل أنا ضامن لها أم ليس ضامن لها؟ يعني هل يجب علي أن بعد ما اتضح أن العقد فاسد أقول بوي اشقد هاي السنة اشقد إجابة؟ ترض 10 ملايين أشيل أبطيك 10 ملايين أم لا؟ لا يجب علي رد هذه الضمان، هذه المنافع المستوفاة. الكلام في المنافع المستوفاة، بعد ذلك نتكلم في ملف آخر في المنافع الغير المستوفاة. مفهوم الشيء يذكر أن في المسألة قولان. القول الأول وهو قول المشهور على أن المشتري يضمن المنافع المستوفاة. المشتري يضمن المنافع المستوفاة. يا أخوان أنا أذكر مثال المشتري من باب المثال لا من باب الحصر، تقدر تفترض البائع. فيجب على المشتري أن يضمن هذه المنفعة المستوفاة، يعني إيجار السنة يجب عليه. هذا القول الأول وهو القول المشهور. مستند المشهور ما هو؟ مستند المشهور أمران. الأمر الأول الإجماع، قد ادعى بعض الإجماع على ثبوت الضمان ها هنا. قال أن الضمان في ثابت على المشتري في المنافع المستوفاة للإجماع لاتفاق الكلمة عند علمائنا. هذا الرأي الأول. طبعا واضح أن الإجماع لا ينسجم مع وجود قول مخالف، إلا إذا نحمل الإجماع على أن لا خلاف، حتى لا خلافهم أكو مع وجود المخالف. اللهم إلا أنه على بعض المباني أن وجود المخالف لا يقضي في دعوة الإجماع. على بعض المباني أن وجود المخالف لا يقضي في دعوة الإجماع. هذا القول الأول. دعنا من الإجماع نروح وراء الدليل العلمي. الدليل العلمي قاعدة الاحترام. الدليل العلمي قاعدة الاحترام، إن منشأ ثبوت الضمان على المشتري قاعدة الاحترام. يعني شنو؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. ببيان، طبعا هذا يحتاج إلى بيان. شنو البيان؟ قضية رواية واردة لا يحل مال امرئ. احنا بدنا نتكلم وين؟ في المنافع. كيف يمكن لنا ان نطبق المال على المنافع؟ اذ قد يقصد من المال العين لا المنافع. طبعا المنافع نحوان، مرة منفعة العين ومرة منفعة العمل. منفعة العين مثل ايش؟ كإجارة الدار. منفعة العمل مثل ايش؟ كخياطة الثوب. شلون انت تقدر شيخي الكريم تحمل الرواية قاعدة الاحترام على ماذا؟ على المنافع المستوفاة. يقول الشيخ المنافع المستوفاة يقال لها مال، يقال لها شنو؟ مال، وذلك لمنبهين على أنه يقال له مال. منبه الأول، إنسان يقدر اليوم يسوي معاملة بيع على أن يكون أحد العوضين ليس عينا وإنما مال منفعة، مثلا مثل أبيعك الكتاب، المبيع الكتاب، أبيعك الكتاب في مقابل شنو؟ أن أسكن في بيتك لمدة شهر، أحد العوضين الكتاب، والعوض الآخر المنفعة، السكنة في الدار مدة المدار، أو أبيعك الكتاب على أن تخيط ثوبي، أبيعك الكتاب على أن تخيط ثوبي. نحن نرى حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وهنا الأعلام أمضوا هذه النحو، هذا النحو من البيع، هذا معناه شنو؟ فهموا الأعلام أن المال يصدق حتى على المنفعة، قال هذا بيع وهذا مبادلة مال بمال، والحال أحد المالين هو منفعة، منفعة السكنة في الدار أو منفعة الخياطة ونحو ذلك. إذن عمدة دليل الشيخ الأنصاري هو هذه الرواية بهذا الترميم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، طبعا بناء على أن هذه الرواية هذا بعد ما يفعها الشيخ لوضوحها لم يتعرض إليها، أن الرواية وإن كانت في صدد بيان الحكم التكليفي لا يحل مال امرئ، لكنه على أن ينتزع الحكم الوضعي من ذلك الحكم التكليفي، ونتيجة ذلك إلى ماذا؟ أن يثبت الضمان على المنافع المستوفاة. يعني شو تصير الرواية؟ لا يحل يعني يضمن، بس قلت لا يحل تكليفا، المستسلع لهذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي، يضمن من بيده المال، المال يعني شنو؟ يعني المنفعة، المال يعني المنفعة، يضمن من بيده المال أي المنفعة، فيضمن المشتري المنفعة المستوفاة. هذا هو الدليل الذي صاره مرحوم الشيخ هارون. من المخالف في المسألة؟ المخالف في المسألة قول الثاني ابن حمزة. ابن حمزة في الوسيلة قال، قال لا ما يضمن المشتري، ما يضمن المنافع المستوفاة عندما يكون العقد عقدا فاسدا، كلامنا في العقد الفاسد، لا يضمن المشتري منفعة الدار بعدما كان العقد عقد فاسد. ليش ما يضمن؟ قال وذلك لوجود الرواية، وراح يعتمد على هذه الرواية ويجعل هذه الرواية ضاربة لرواية الاحترام. شنو الرواية؟ طبعا لابد أن نفسره هذه الرواية. شنو الرواية؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. شنو الخراج بالضمان؟ خلينا نفهم شنو المقصود. أنا لازم نشبع الرواية وكيف يمكن تقريب الاستدلال بها. الخراج بالضمان بمعنى الخراج يعني المنفعة، الخراج بمعنى المنفعة، بالضمان يعني شنو؟ يعني كل مورد فيه ضمان مقابل هذا الضمان المنافع له، يعني الطيه هذا قد يضمن لأجل أن يكافئ ويجازى هذا الرجل وهو المشتري. كيف نكافئه؟ نقول الخراج لك والضمان والمنافع لك. يعني شنو؟ نجي نسأل سؤال، فيما لو كان العقد عقدا صحيحا، هل المشتري ضامن للعين لو لا؟ احنا قلنا ما يضمن بصحيح يضمن، اذا البيع من الموارد الذي فيه ضمان، في صحيحه ضمان، في فاسده ايضا ضمان، فالمشتري لنا أن نقول هذه عبارة حفظية، المشتري لنا أن نقول أنه ضامن للعين سواء كان العقد عقدا صحيحا أم كان العقد عقدا فاسدا. مقابل هذا الإيثار من قبل المشتري أن يتحمل المسؤولية والضمان مقابل هذا، شنو نقول له؟ عن منافع العين لك. هذا تفسير الرواية شنو؟ الخراج بالضمان، أي ما دمت أنت تستفيد من العين، ما دمت أنت ضامن للعين فمنافع العين لمن تكون؟ تكون لك. هذا ما أفاده من المرحوم ابن حمزة في وسيلته. جيد، ولاحظت بناء على هاي الرواية في النتيجة، نتيجة هذه الرواية ابن حمزة يقول نتيجة هذه الرواية حيث أن المشتري ضامن للعين في العقد الفاسدة، فكذلك تكون منافع تلك العين له مقابل الخراج بالضمان. طبعا الباء باء المقابلة أم الباء باء السببية، سواء قلنا بباء المقابلة أم قلنا بباء السببية، على كلا التقديرين يعني المكافأة والجزاء مقابل تحملك للضمان، نكافئك بأن الخراج والمنافع تكون لك لا لغيرك. إذا بعض أشكل على هذا الفهم، عندنا شخصان سيتعرض لمناقشة ابن حمزة، شخص مثل الأنصاري شلون يناقش ابن حمزة؟ يقول أبويا هاي رواية ضعيفة، اسكت، رواية ضعيفة، الخراج بالضمان رواية ضعيفة، فهي ساقطة عن الاعتبار. فإذا ساقطة عن الاعتبار قاعدة الاحترام محكمة، ومقتضى قاعدة الاحترام شنو؟ أن المشتري يكون ضامنا للمنافع كما هو ضامن للعين كذلك هو ضامن لمن؟ للمنافع. هذا منه طريقة الشيخ الأنصاري، طريقة الشيخ الأنصاري. البعض إيش قال؟ قال بويا هل نجي نفهم الرواية شنو معناها؟ الخراج بالضمان، الضمان يتصور بنحوين، مرة الضمان ضمان قهري، ومرة يسموه ضمان الواقعي ويسموه ضمان قهري، ويسموه أيضا ضمان الغرامة. ثلاث تعبيرات ضمان الغرامة على لسان بعضهم، ضمان قهري، ضمان واقعي مقابل الضمان المسمى. قال بوي الرواية شو تريد تقول؟ تقول لو كان هناك ضمان مو غرامة مو واقعي مو قهري بل ضمانا شرعيا، كل مورد فيه ضمان شرعي فالمنافع له كله. إذا انتفت الخراج بالضمان شو يعرفه؟ قال اللي يناقش ابن حمزة قال له كل مورد فيه ضمان شرعي، ضمان المسمى، ضمان الإقدام، عبر هذه العبارة الصحيحة، ضمان الإقدام، إذا أكو ضمان إقدامي بلي نتيجة شنو؟ الخراج لك، الخراج لك. متى يكون ضمان المسمى؟ متى يكون ضمانا ليس غرامة؟ متى يكون؟ يقول ها بشرطين، ضمان المسمى أن يكون هناك إقدام زائد إمضاء شرعي. فالرواية شكلها تقول الخراج بالضمان فيها غير رياها، الخراج يعني المنافع، بالضمان يعني يا ضمان، الضمان الذي يكون فيه إقدام من المشتري زائد الإنباء الشرعي. وحيث حديثنا في العقد فاسد وليس في العقد الصحيح، فهي فالرواية تشملها أو لا تشملها؟ فالرواية أجنبية، فالرواية أجنبية، فنقبل هذه الرواية لكنها ما مرتبطة بمقامنا. ليش؟
ليش ما مصدقه بمقامه؟ لانه بيفسر الضمان. يا ضمان مو الضمان القهري، مو الضمان الواقعي، مو الضمان الغرامه، وانما بيفسرها ماذا؟ ضمان الاقدام، ضمان المسمى، ضمان الامضاء الشرعي، الضمان الشرعي. وهذا اين يتعطل؟ فيما لو كان العقد عقدا صحيحا، دون ما لو كان العقد عقدا، دون ما لو كان العقد عقدا فاسدا. هذا مناقشه البعض للروايه. فايش قال البعض؟ اذا مناقشتين، مناقشه اولى للانصاري قال بويا روايه ضعيفه، فنرجع الى قاعده الاحترام. القول المناقشه الثانيه من قبل البعض لابن حمد الجله، قال ابويا هاي روايه اجنبيه. ليش؟ لان معنى الخراج بالضمان، بالضمان اي الضمان المنضى من قبل الشارع، لا ما لو كان العقد عقدا فاسدا كما في محل كلامنا. فروايه هذه الخراج بالضمان ما تقدر تطبقها في موارد العقد الفاسد، فاذا ما تقدر تبقى قاعده الاحترام مقدمه. شيخنا انت عندك ملاحظه على هذا الجواب الثاني شيخنا الانصاري؟ الأنصاري يقول بلي عندي ملاحظة على هذه القاعدة. شلون؟ يقول وينتقض على هذا الفهم بالعارية المضمونة. لازم نفهم الآن العارية المضمونة شنو، وش قال العلماء في العارية المضمونة حتى نشوف شنو هذا النقض أم لا. العارية المضمونة احنا مثلنا للعارية، قلنا مثال العارية دائما بمثل ماذا؟ الأخت الذي تاخذ قرادة منه أخذها، تروح للعرس تأخذ قلادة من أخذها. وفرقنا بين العارية وبين الإجارة شنو؟ العارية قلنا الأخوت المستعيرة تملك الانتفاع، أما الإجارة تملك المنفعة لا الانتفاع. تقول لي شنو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ يلا فرق بين ذني، شنو الفرق بين العارية؟ العارية شنو عرفناها؟ تملك الانتفاع، بينما الإجارة تملك المنفعة. شنو الفارق؟ اعطيني فارق لمس اليد بين من ومن؟ ملكية المنفعة وملكية الانتفاع. ها، في ملكية المنفعة يجوز للمستأجر أن يؤجر العين لأنه يملك المنفعة. يعني أنا لو أجرت البيت منك بإجارة، إجارة، أقدر أجر البيت الثالث أم لا؟ من دون شرط. مرة يشترط علي المؤجر المالك يقول لي بابا أجر لك الشرط، ما تأجر البيت، هذا ما لنا علاقة أطلقا. لو قال واحد إذا واحد أجر واحد قال له عمي أجر لي البيت، أجر لي البيت، الجواب شنو؟ يجوز لي أن أنا أجره لثاني. أما العالية ما لك حق التأجير، ما لك حق التأجير. لذا الآن إذا واحد أخذ سيارة من واحد، مرة يأخذ سيارة بعنوان إجارة ومرة يأخذ سيارة بعنوان عالية، إذا إجارة يقدر يعطيها إلى ثالث، أما إذا عارية لا يتمكن أن يعطيها إلى ثالث. هذا واضح؟ هذا فرق الإجارة عن العارية. في العارية المضمونة إيش قالوا؟ قال العارية المضمونة أن المستعير يضمن العين، أنه يملك ماذا؟ يضمن العين. جيد، إذا يضمن العين فلو كانت العارية عارية فاسدة، لو كانت العارية عارية فاسدة، احنا قلنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالعين مضمونة لو مو مضمونة؟ مضمونة. اذا العين مضمونة لازم شو تقولون؟ تقولون والخراج علما، على قاعدة الخراج لمن بالضمان ينبغي ان تقولون ان خراج العين علما بالمستعير. والحال ان العلماء لم يلتزموا بذلك. في العارية المضمونة
بعقد فاسد في الوقت الذي فيها ضمان. ماذا قالوا؟ قالوا أنه العين وإن كانت مضمونة لكنها شنو؟ لكنه لا تكون المنفعة المستوفاة للمستعير، لا تكون له. أي عبارة أخرى لا تكون له يعني شنو؟ وضع ليها بمعنى لا يجوز للمستعير أن يأجر العين العارية. ثم قال فتأمل، عندك تأمل في النهاية، تأمل هذا أجنبي عن مقامه. احنا أساسا العارية هي مو تمليك المنفعة، فهنا لا موضوع المنافع المستوفاة، أي لا يجوز له الإجارة ولو أجر، فإنه هذا قضية أجنبية عن محل الكلام. احنا لازم تمثلنا بمثال يكون شنو؟ يكون المنفعة للعين، وإني تملكت المنفعة مو تملكت الانتفاع. محل كلامنا وين؟ قاعدتنا وين؟ قاعدة الخراج بالضمان فيما لو كانت المنفعة يتملكها الشخص، لا مثل العارية الذي احنا قلنا العارية أساسا المستعير لا يتملك المنفعة، إنما يتملك الانتفاع دون المنفعة. خلق الله لك هذا المقدار. الثالث، وصلنا للثالث. الثالث مقابل الأول والثاني. يا إخوان ننسى الأول شنو كان؟ الأول احنا نتكلم وين؟ أصل فصل شنو؟ العقد الفاسد. في العقد الفاسد السؤال الأول، هل المشتري مثلا يكون ضامن للعين أم لا؟ هذا البحث الأول. ودخلنا في البنيار البحث، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني الحكم التكليفي، وجوب الرد. هل يجب على المشتري أن يرد العين فورا بمجرد علمه بفساد المعاملة أم لا؟ وانتهينا إلى ماذا؟ إلى أنه بل يجب الرد فورا ولأدلة تقدمت. هذا الفصل الثاني. الثالث هو هذا، عنوانه شنو؟ المنافع المستوفاة. هل المنافع المستوفاة مضمونة أم لا؟ مقصود شنو؟ المشتري إذا اشترى بيتا بعقد فاسد وسكن في البيت برهة من الزمان، فهل يجب على المشتري حينما يرد العين يرد هذا المقدار من الإجارة في تلك الفترة التي استوفى فيها أم لا؟ المنافع المستوفاة. قلنا المسألة ذا قولين. الثالث أنه لو كان للعين المشترات منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، طبعا قبل الرد هذا قيد توضيحي ترى، بعد الرد خوف سالب انتفاء الموضوع. الكلام كله ماذا؟ قبل ما يرد العين. يعني شنو؟ يعني في الفترة التي ما كان يدري أنه العقد فاسد، وهو اشترى البيت، اشترى البيت وعبالة ما ظنت أن البيت شنو؟ عقده صحيح. ثم بعد ذلك التفت بعد 6 شهور العقد فاسد، قال له بابا هات البيت مالتك العقد فاسد. يقول لما انت 6 شهور قاعد بالبيت هذا هنا اذا تعبر قبل الردي، اما بعد الردي فهذا قيد توضيحي ترى مو قيدا احترازيا. خب الان عرفنا محل الكلام، كان على المشتري ضمان المنفعة المستوفاة، كان عليه عوض المنفعة المستوفاة. طبعا على يا رأي على المشهور. ليش قال على المشهور؟ قبالا لابن حمزة في الوسيلة. ليه؟ بل راح يتفقه، بل ظاهر ما تقدم من الشرائط افتح قوس من كونه يعني المطلوب العقد الفاسد بمنزلة المقصود إلا في مسألة الإثم
أي تضيف إلا بمسألة الاسم. تذهل العبارة فضمت. بل ظاهر ما تقدم من السرائر ماذا؟ الإجماع على الضمان للمنفعة المستوفاة. واضح العبارة؟ بس قلت لك هناك أكو تقييد يعني لازم نضيف إلا المسألة وإلا الفرق بين الغصب وبين العقد الفاسد أن الغصب حرمة به، أما العقد الفاسد ما به حرمة، لكن من حيث الضمان هما على حد سواء، على حد سواء. شيء واضح العبارة؟ هستشين لشروع هنا أنا عالجت المشكلة. شنو المشكلة؟ قلت كيف يمكن أن يدعى الاتفاق من قبل ابن السرائر، من قبل السرائر، والحال يوجد في المسألة مخالف وهو ابن حمزة، شلون؟ فقلت إما أن نلتزم أن دعوة السرائر متقدمة زمنا على دعوة الوسيلة، ففي زمن السرائر لم يكن مخالف للبيت إما شيء، أو لا نقول أبو السرائر وإن كان ابن حمزة في الوسيلة كان في زمانه ومعاصرا له، إلا أنه مخالف معلوم النسب لا يضر كما هو رأي بعض في الإجماع. المهم لا بد أن الإجماع يعني إجماع يعني اتفاق الكل، واحد من الكل ابن حمزة وهو لم يكن متفق معهم، فيلزم أن يكذب ابن حمزة ابن إدريس. فشلون تعالج مشكلة كذب ابن إدريس؟ فأحد العلاجين بينته شيء هذا تمومه. المهم من نايف الدليل ويدل على ضمان المشتري للمنفعة المستوفاة عندما يكون العقد عقدا فاسدا يدل عليه قاعدة الاحترام بتقريب، ويدل عليه يعني على ضمان المشتري للمنفعة المستوفاة بالعقد الفاسد يدل عليه ماذا؟ عموم قوله لا يحل مال امرئ، لا يحل مال مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. طبعا بناء على أن المراد لا يحل مال 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 يعم حتى المنفعة، بناء على صدق المال حتى على المنفعة. يا من أين لك أن تعرف أن المال يصدق على المنفعة؟ يجيب شواهد على أن المنفعة عندهم تسمى مال. الشاهد الأول ولذا يعني ولذا يعني ولأجل أن المنفعة يقال لها مال يجعل أو تجعل المنفعة ثمنا في البيع. أبيعك الكتاب بيت على أن أبعد بيتك شهر، أبيعك الكتاب على أن تصوغ خاتمي شيء. ولذا يجعل المنفعة ثمنا في البيع. بعد في مثال ثاني وكذلك تجعل المنفعة شنو؟ صداقا في بعض النكاح، كما ورد في قضية كذا أنه مقابل زواج بنت مش قد أنه تجد قال أنه منح الحجات أو عشرة حجات على ما تقدم جد وصداقا في النكاح. طب هذا القول الأول استراح شوية فجاءك القول الثاني وهو إذا القول الأول بيناه مستنده قدمناه. الآن القول الثاني وهو قول صاحب الوسيلة خلافا للوسيلة، حيث ماذا ذهب أبو الوسيلة؟ فنفى الضمان، قال لا يجب على المشتري أن يدفع ويضمن المنافع المستوفاة فيما لو كان العقد عقدا فاسدا، فنفى الضمان محتجا دليل الوسيلة الرواية المذكورة. ما هي الرواية؟ الرواية المذكورة شنو؟ بأن الخراج بالضمان. يعني شنو الخراج بالضمان؟ يعني مقابل غرمك وضمانك منافع العين لك، هيك معناها. أنام على هذا التفسير. شو العبارة؟ بأن الخراج أي المنافع بالضمان. لأفسر العبارة أي كل من ضمن الإنسان عينا منافع تلك العين مقابل ضمانة له، كما في النبوي المرسل. وتفسير النبوي أن من ضمن شيء سواء كان في عقد صحيح أم كان في عقد فاسد، أن من ضمن شيء حيث أن المشتري ضامن للعين، من ضمن شيء
أي وتقبله لنفسه يعني والتزم به، فخراج تلك العين تكون إذن للضامن، فخراجه ومنافع العين للضامن. فالباء في قولنا بالضمان سواء كانت باء سببية أو كانت مقابلة نفيس شيء واحد، فالمشتري حينما أقدم على ضمان المبيع أي وتقبل الضمان على نفسه، شلون تقبل الضمان على نفسه؟ بتقبيل البائع وتضمينه إياه، يعني قال لو أنا مسؤول عن العين، بتقبيل البائع يعني شو تقبيل البائع؟ أي وتضمين البائع إياه على أن يكون حينئذ من تحمل مسؤولية الضمان كان على أن يكون الخراج للمشتري مجانا. كان اللازم من ذلك أن خراجه له، أن خراج العين له للمشتري على تقدير الفساد أيضا، كما أن الضمان على المشتري على تقدير الفساد فالخراج له. فخلاصة شنو؟ فالمشتري ضامن للعين صحة المعاملة أم فسدت، فخراج العين للمشتري صحة المعاملة أم فسدت. هذا النتيجة النهائية، هو راح يعرفها راح يطولها ترى، استهمنا المطلب. والحاصل يقول أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، مين يصير هم يضمن العين هم يضمن الخراج، إما يضمن العين وإما يضمن الخراج، مقتضى رواية مقتضى رواية. إذا لو يضمن الخراج لا يضمن العين، وإنتوا بنيتوا على أنه في العقد الفاسد يضمن العين فلا يضمن الخراج. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ونرجع هذه القاعدة إلى أن الغنيمة والفائدة تكون يعني بأداء الغريب الغرامة، غرامة غرامة العين مقابلها شنو؟ غنيمة العين، غرامة العين مقابلها، يعني من يغرم العين فمنافع العين تكون له. وهذا المعنى الشيخ يعز ابن منه ابن حمد بيعقل يقول وهذا المعنى، يا معنى أن من عليه ضمان العين فمنافع العين له، يقول هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة في أبواب فقهية مختلفة، مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمن الخيار، زمن خيار المشتري أدى المنفعة للمشتري، حيث قال في زمن الخيار خيار المشتري أنه منافع العين لمن تكون؟ تكون للمشتري. يقول ليش تكون للمشتري؟ لأن مسؤولية العين في زمن الخيار على المشتري فالضمان فالمنافع له. ألا ترى أنها لو أحرقت العين كانت من مال المشتري؟ فكذلك منافعها منافع العين تكون للمشتري. ونحو هذا البحث، لأن نحو هذا من عليه الضمان للعين فالمنافع له، ونحو في الرهن أيضا، فالرهن حيث أن العين المضمونة مضمونة على الراهن فمنافع العين تكون إما له لا لغيره، ونحو في الرهن وغيره. وفيه الآن راح يرد ابن حمزة، لكن قلت هذا رد بعض لا رد الأنصاري، هذا رد بعض لا رد الأنصاري، أكو ردين، رد بعض ورد الأنصاري. يقول وفيه شنو احنا من بس نستشكل جوابنا الخارج، قلنا عني التفت لي راح اجاوب لأن حتى افسر العبارة. وفيه شنو نقول؟ نقول اتفت المياه الأرواية الخراج بالضمان، يعني شنو؟ يا ضمان يا ضمان الضمان الشرعي، الخراج بالضمان الضمان الشرعي، ضمان شرعي يعني شنو؟ يعني عندما تكون المعاملة صحيحة، لا ما لو كان الضمان ضمانا قهريا، اي عندما تكون المعامله باطله. وبعباره الروايه شو تقول؟ الخراج بالضمان، الضمان يعني شيلها خلي مكان اقدام زائد امضاء. اما اذا ماكو اقدام او ماكو امضاء هاي القاعده ما تجري. ومقامنا
حيث لا يوجد انضاء شرعي لان المعامله حسب الفرض فاصله. اذا لا مجال لتطبيق هذه الروايه في مقامنا. فالروايه اجنبيه عن العقد الفاسد. ليش اجنبيه عن العقد الفاسد؟ صلاه جوابنا على رد ابن حمزه شنو؟ الرواية أجنبية عن مقامنا، لأن الرواية ناظرة فيما لو كان العقد عقدا صحيحا ومقاما في العقد الفاسد. شوف يطلع هذا المعنى منا لو لا، هذا رد بعض. وفيه أن هذا الضمان في الرواية ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان الذي يسميه ضمان الإقدام، الذي أخذ في ضمان الإقدام من الإنضاء الشرعي. وفيه ان هذا الضمان الذي احنا نسميه على ضمان نسميه ضمان واقعي، ضمان غرامتي، ضمان غرامتي، ضمان واقعي، ضمان في مجال العقد، ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون القرار باجائه، وانما هذا الضمان عن العقد الفاسد، وانما هذا الضمان عن العقد الفاسد، انما امر قهري حكم به الشارع، حكم به الشارع بمعنى مو الله الشارع، حكم به الشارع غرامة، حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالثؤم أو والمقصوب، فإنه في البين يوجد ضمان لكن مو يوجد إنضاء شرعي للمعاملة. فإن الغصب أكو إنضاء شرعي؟ لا، ولكن فيه ضمان لو ما فيه ضمان؟ فيه ضمان. هذا شو نسميه ضمان؟ نسميه ضمان الغرامة. وبعبارة ترى الشيخ ما بين المطلب كما ينبغي، لازم شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد من التفرقة بين ضمانين، بين ضمان الغرامة وبين ضمان الشرعي. ضمان الغرامة كما في الثؤم وكما في المقصوب وكما في العقد الفاسد، والضمان الشرعي كما في العقد الصحيح. والرواية ناظرة إلى الضمان الشرعي وليست ناظرة إلى الضمان القهري. هذا لازم شي يقول، فتكون الرواية جميعا. فالمراد بالضمان في قاعدة الخراج بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له زائد مع إنضاء الشرع. فمفاد الضمان في الرواية شنو؟ في النبوي الضمان الشرعي، بينما كلامنا في الضمان الغرامتي، فهذا أجنبي. وربما ينتقد هذا مسوء لا قدر الحمد لله.